الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه في الدين من علامة حب الله للعبد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه العلم بأحكام الله عز وجل، ثم الاجتهاد على القيام في النفس بمقتضى تلك الأحكام، وهذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه، الذي يحملك على أن تعمل بما علمت. وإلا فلو أن الإنسان تعلم ولم يتق الله عز وجل، فإن علمه يكون وبالا عليه. وهذا الذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يستحضر النية الصالحة في الطلب. ولماذا هو يطلب العلم؟ لأجادل وأجادل وأنتصر. فإن كثيرا من الذين يطلبون العلم يسهل عليهم طلب العلم فيصعب عليهم العمل به، وثمرة العلم هي العمل. ولذلك وصف الله أقواما حملوا العلم ولم يعملوا به بأبشع الصفات، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك فإن اجتهاد الإنسان في طلب العلم يلزمه أن يسأل نفسه: لما أطلب العلم؟ إذا رأيت نفسك تعمل بما علمت وتتق الله في علمك، فاعلم أنك على الطريق الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما إذا كانت الأخرى ورأيت نفسك تتجرأ في العلم وتفرح إذا سمع إليك وتسبق علمك بأن تتكلم في مسائل لو عرضت على الإمام أحمد والشافعي لتوقفا فيها، تعلم أنك على غير السبيل، وأن طلبك للعلم فيه دخل، وأن هذا إجهاد من نفس في غير منفعة، بل تجهد نفسك في المضرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي يطلب الإنسان العلم ثم لا يحمله العلم على العمل. ولذلك كان السلف يضربون لنا الأمثلة العجيبة في تأثرهم بالعلم، حتى أنه كان يعترف عالمهم بالفضل لتلميذه. فها هو الإمام البخاري يقول لتلميذه الإمام الترمذي: ما انتفعت مني بأكثر مما انتفعت منك، مع أن البخاري هو أستاذ لهذا الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي كان يذاكره بالعلم، فيقول له البخاري: انتفاعي منك أكثر من انتفاعك أنت مني. ولما سئل الإمام علي بن المديني أستاذ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري ويسمى علي بن المديني، علي بن المديني رحمه الله، قيل له: إن البخاري يقول: ما جالست أحدا إلا غربت عليه من الحديث أكثر من عدد شعر رأسه. يعني يقصد الإمام البخاري: ما جالست عالما أبدا إلا أتيته بأحاديث كثيرة لا يعرفها. الإمام البخاري يقول: إلا علي بن المديني، فإني جهدت أن أغرب عليه حديثا فما استطعت. يعني إلا الإمام علي بن المديني حاولت أن أجد حديثا لا يعرفه فما وجدت. فلما أخبر الإمام علي بن المديني بهذا قال: دعوا قوله، والله ما رأى مثل نفسه. شنو هذا الكلام؟ مفيش، البخاري لم يدرك أحدا أفضل منه في العلم. وهذا الإمام أحمد رضوان الله عليه لما كان يقدم بعض الأئمة، وهو الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة، فكان الإمام أحمد يترك النوافل بالليل ويسهر بالليل يفيد ويستفيد مع الإمام أبي زرعة أو أبي حاتم. ويقول الإمام أحمد لولده عبد الله: يا بني، إني أستعيذ بمذاكرتي مع هذا عن قيام الليل. وهو الإمام أحمد. كذلك كان أئمة الحديث والفقه من أهل العلم الأتقياء البررة، لا يتجرؤون في العلم بل كانوا يتواضعون. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل صاب طيرا كما ذكر هذا المروزي في مسائله، قال: سئل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن رجل صاب طيرا فوقع الطير في أرض رجل، لمن الطير؟ لمن صابه أو لمن سقط في أرضه؟ فقال الإمام أحمد: لا أدري، لا أدري. لذلك ينبغي لطلاب العلم، ونرجو أن نكون منهم فإن هذا غاية ما نأمله، ينبغي لطالب العلم أن يراجع نفسه لما يجهد نفسه ويذهب ويأتي ويتعب ويكتب. إن رأيت نفسك قد قربك العلم إلى الله فأنت على الجادة، وإذا رأيت في نفسك أنك صرت شيخ الإسلام فاعلم أنك أضل من حمار أبيك. لماذا؟ لأنه إذا اخترقك نزغ الشيطان فقد ضعت، فلأن تعيش جاهلا أهون من أن تطلب العلم وأنت تباهي به وأنت تتكبر به تتكبر به وأنت تستعلي به. فهذه كلمة وقعت في قلبي أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها قبلكم ثم ينفعنا جميعا. طيب كنا وقفنا في الضرر للإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله على المتخلي الاستثار إلى وعدم الاستقبال والاستدبار من قبلة. وقفنا عند قضية استقبال واستدبار القبلة وقلت كلاما باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. يعني لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرق أو غرب. وشرحت ما معنى شرق أو غرب وقلنا أن أهل المدينة إنما قبلتهم جهة الشمال، فأنت في المدينة إذا جعلت الغرب عن يمينك والشرق عن يسارك تصبح القبلة بينهما. إذا أنت إذا كنت في المدينة وجعلت الغرب عن يسارك عن يمينك وجعلت الشرق عن يسارك فهذه قبلة من؟ قبلة المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا، اتجهوا للشرق أو اتجهوا للغرب لينحرفوا عن الإيه؟ لينحرفوا عن القبلة. وتعرضنا لقضية قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة، وشرحت هذا بالتفصيل بما مضمونه ولن نعيده الآن، أن التوسعة في جهة القبلة من مقاصد الشريعة. فإذا كنت في المدينة فما لم تغرب فأنت على جهة القبلة وما لم تشرق فأنت على جهة القبلة، وهذا شرح في الدرس الذي مضى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن غير حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، تعظيما لشأن القبلة. وبينت الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقلت أن هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم دليل على تحريم البصاق إلى جهة القبلة سواء كنت في المسجد أو خارج المسجد. بعض الناس وهم في المسجد مفزأ به يفتح الشباك ويدخل تجاه القبلة، هذا لا يجوز، هذا امتهان للقبلة، هذا امتهان للقبلة فلا يحل. تأتي يوم القيامة وتفلتك نعوذ بالله بين عينيك دليلا على أنك فعلت ذلك واستقللت بشأن القبلة. وشأن المؤمن أن يعظم حرمات الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن علامة تقوى القلب أن يعظم العبد شعيرة الله عز وجل. هذه القبلة هي رمز للمسلمين في عبادتهم، فعظمت بنسبتها للدين لأنك تستقبل القبلة. فإن كنت في الكعبة استقبلت عينها، وإذا كنت في بلد بعيد عن الكعبة استقبلت الجهة، فصار شأن القبلة إلى جهتها، وحرم عليك أن تدخل إلى جهة القبلة تعظيما لحرمات الله عز وجل. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينبغي أن يتوجه الإنسان عند قضاء الحاجة بالبول أو الغائط. وذكرت حديث أبي أيوب الأنصاري قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة الكعبة، يعني لما نزل الشام فجأة في حمامات جهتها متجهة للإيه؟ جهتها متجهة للكعبة. قال أبو أيوب: فننحرف ونستغفر، ننحرف حتى لا نقبل حاجة إلى جهة الإيه؟ القبلة، ونستغفر. طيب، هذا ملخص ما تم شرحه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة استقبال القبلة واستقبالها، فبعض أهل العلم حرم ذلك مطلقا، قال لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، قالوا لا يحرم لكن يكره. وقد استدل هؤلاء رحمهم الله بأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة، حفصة أخته بنت عمر ابن الخطاب، أخت عبد الله ابن عمر، قال: رقيت على بيت حفصة ذات يوم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل جهة الشام ومستدبر للقبلة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ بينهما، وحاصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. وروى الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يعني أنه نهاهم ثم هو ماذا فعل؟ استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام بالبول. إذن فقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار والاستقبال. قالوا: فنسخ الحكم. هذا رأي طائفة من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أن المحرم هو استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وأما في وقالوا إنما يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، وأما في البنيان فلا بأس بذلك، يعني فرقوا بين الصحراء وبين البنيان. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في الصحراء فأتى ذات يوم ليقضي حاجته فبال مستقبل القبلة، فلما استنكر عليه ذلك قال إنما نهي عن ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة، إنما نهي عن ذلك في تذكره، قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس بذلك. يعني يفرق بين قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار في البنيان فيقول أنه جائز، وأما في الصحراء فيقول أنه محرم. وهذه الأقوال التي اختلف عليها العلماء بسبب اختلاف الأحاديث في الظاهر، لأن الذين منعوا تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أجازوا تمسكوا بفعله. وهنا لابد لطالب العلم أن يدرك قاعدة مهمة، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. لقد ذكرت بعض الأمثلة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ماذا يكون الحال. قلنا أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل، وضربت أمثلة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4، ولما جاءه بعض الصحابة وكان تحته 10 نساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. إذن هنا تعارض القول مع الفعل، قدم ماذا؟ قدم القول. وقال العلماء أن الزيادة عن 4 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يجوز أنك يكون عندك 4 إلا 4 زوجات، لا يجوز أنك تزيد عن 4 زوجات. وضربت مثالا آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. ما هو الوصال؟ الوصال أن توصل صيام يومين متواصلين دون أن تفطر بينهما، يعني تصوم يوم ثم غربت الشمس لا تفطر، تستمر على صيامك، يعني تصوم يومين متتابعين دفعة واحدة دون أن تفطر بينهما، هذا اسمه ايش؟ وصال. سمي وصالا لأنه يوصل اليوم الثاني من يوم الايه؟ الأول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قال يا رسول الله فإنك تواصل كيف تنهانا عن الوصال وأنت نفسك ماذا تفعل؟ تواصل تصوم يومين متتابعين دون أن تفطر. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا الآن، نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه مواصل، ولم يجعل ذلك حجة لهم، لأن المفترض عليهم أن يعملوا بما أمرهم به. وأما فعله فإنه قد يفعل الفعل من خصوصياته التي اختصه الله عز وجل بها. إذن ليكن هذين المثالين على بالك وذكرك، مثال الزواج بأكثر من أربعة، وكذلك مثال الوصال. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد هذه القاعدة: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الإيه؟ على الفعل. كما أمرهم أن يقدموا قوله ولا ينظروا لفعله في قضية الإيه؟ الوصال. وإلا لو كان فعله إذا تعارض مع قوله حجة لكان بين لهم: لا تواصلوا ولكني أواصل لأن ربي يطعمني ويسقيني. لم يبين ذلك إلا لما استشكلوا. واضح الكلام؟ طيب، لذلك اختلف علماء الأصول إذا تعارض القول مع الفعل ماذا نفعل. اختلفوا على أقوال. أكثر أهل العلم وما كان عليه السلف الصالح لمن تتبع قضاياهم أن القول مقدم على الإيه؟ على الفعل. الآن نأخذ أمثلة في تعارض القول مع الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أصحابه وقد كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهو جرهب أو جرهب، ضبطه أكثرهم بالضم قالوا جرهب، وضبط عند بعضهم بالفتح قالوا جرهب رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن الفخذ لا يجوز إظهارها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فخذه فتعارض القول مع الفعل. هنا أكثر علماء الأصول يقولون يقدم القول على الإيه؟ على الفعل، لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمل القول. الكلام واضح؟ طيب، كلام جميل جدا. نأتي إلى هذه المسألة. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن استقبال القبلة واستقبالها قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام، قبل أن يموت بسنة يستقبلها. إذن هنا جاء الفعل بعد القول. قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيكون واجبا، فلكي يبين للناس أنه ليس بواجب يترك هذا الأمر بعد أن أمر به، لكي يخفف عن الناس ويعلم الناس أن هذا الأمر ليس بواجب. وقد ينهى عن أمر ويكون أصل النهي للتحريم فيفعل فعلا يخالف ما نهى لكي يصرف النهي من التحريم إلى أنه مكروه ولكن ليس بحرام. طيب، نعطي مثالا. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، يعني لم يجدد الوضوء. نحن نعلم الآن أن الإنسان إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ. طيب، لكنك توضأت مثلا لصلاة الظهر ولم تحدث، هل يجوز لك أن تصلي العصر بوضوء الظهر ما لم تحسن وضوء الظهر؟ يجوز لما يجوز؟ ما في نزاع أبدا أنه يجوز، لأنك ما زلت إيه؟ ما زلت متوضئا. فإذا توضأت الظهر وأمسكت وضوءك للعصر للمغرب للعشاء هل تمنع من الصلاة؟ الجواب لا. متى تمنع؟ إذا أحدثت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح مكة كما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، لم يجدد الوضوء. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، رأيتك تصنع أو تفعل شيئا لم تكن تفعله. فقال له: ماذا يقصد لم تكن تفعله؟ يعني ليس من عادتك أنك تصلي الصلوات بوضوء واحد، وإنما من عادته أنه يجدد الوضوء. فقال: هنا الفائدة، عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يقصد أنني فعلت ذلك متعمدا من بيان. لماذا؟ لأننا لو لم نرى فعله لكان من الممكن أن يأتي بعض العلماء ويقول: يجب الوضوء عند كل صلاة، ذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وذكر سبحانه وتعالى الآية. إذن فالله أمرنا كلما قمنا إلى الصلاة أن نتوضأ. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بفعله هذا، كان من الممكن أن يقول بعضهم أنه يجب الإيه؟ يجب الوضوء عند كل صلاة، سواء كنت متوضئا أو محدثا، واضح؟ فلذلك قال: عمدا فعلته يا عمر. إذن فإذا أمر بشيء ثم بان لنا أنه فعل بضده، إذن أمره ينتقل من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وإذا نهى عن شيء ثم فعل هذا الذي نهى عنه بعد أن نهى، فنهيه ينتقل من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهية. فأصح أقوال أهل العلم أن استقبال القبلة واستدبارها إنما هو مكروه وليس بمحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم ماذا؟ ثم فعل، ليبين بفعله إن شاء الله أن نهيه لا يراد به الإيه؟ التحريم، وإنما يراد به الكراهة حتى لا يقع الناس في الحرج. الكلام واضح؟ إذن القول مقدم على الفعل ما لم من يكمل العبارة القول مقدم على الفعل ما لم ما لم يتأخر الفعل. فإذا تأخر الفعل ننزل بالأمر منه أمر يا راجل الذي يأمر بمحرم من الوجوب إلى الاستحباب، وننزل بالنهي من النهي من التحريم إلى الكراهة. بيعناكم ولا لسه ما بعتوش؟ يبقى باختصار شديد القضية في كلمتين: أن القول مقدم على الفعل، إلا إذا علمنا أن فعله كما حدثنا جابر بن عبد الله قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن فإذا تأخر الفعل جمعنا بينهما وقلنا أن فعله من جواز وأن أمره من استحباب، أو أن فعله من جواز وأن نهيه لماذا؟ من كراهة التنزيهية، يعني أنه يكره لك أن تستقبل القبلة بدول أو غائط، كراهة لا توصلك إلى الإثم. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. وأما ما فهم ابن عمر رضوان الله عليه التفرق بين البنيان وبين الصحاري، فأجاز الاستقبال في البنيان ومنعه فين؟ ومنعه في الصحارى. لماذا؟ لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل يستدبر الكعبة في البنيان، فظن أن النهي متجه لماذا؟ للصحراء، بدليل أنه فعل ذلك في البنيان. خالفه أبو أيوب الأنصاري، ولذلك قال فقدمنا الشام، يبقى الشام دي صحراء ولا بنيان؟ فوجدنا مراحيض بنيت تجاه الكعبة. قال أبو أيوب فننحرف ونستغفر. إذا اختلف فهم أبي أيوب مع فهم ابن عمر رضوان الله عليهما جميعا. فابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ظل التفرقة بين الأمرين، والصحيح أنه لا فرق بين الأمرين، وإنما هو مكروه أن يفعل ذلك. يبقى النهاردة في بيوتنا نلاحظ لما تأتي تقضي حاجتك في بيتك انتبه، هل تقضي حاجتك جهة القبلة أو أنك تستقبل القبلة أو تستدبرها؟ فماذا تفعل؟ تنحرف حتى لا تستقبل القبلة ببول أو ضائق. فإن فعلت ذلك أحيانا ناسيا أو عليك مشقة لم نحكم عليك بأنك ارتكبت محرما، وإنما نكره لك ذلك كما كره لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح؟ أما الحديث الذي يرويه بعض الفقهاء في كتبهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا يكرهون استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فقال أو قد فعلوا ذلك حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذا حديث منكر ضعيف في إسناده خالد بن أبي الصلت وهو مجهول، وفي إسناده اختلاف على حماد بن سلمة وغيره. المقصود أنه حديث منكر ضعيف لا يصح. الكلام واضح؟ يبقى الحاصل وملخص ما نستفيد أنه ينبغي أن تعظم القبلة فلا تستقبل ببول أو غائط عند قضاء الحاجة، ولكن تنصرف إلى غير جهة الإيه؟ إلى غير جهة القبلة، تأدبا وتعظيما لحرمات الله عز وجل. فإن فعلت ذلك وقعت في الكراهة ولم تقع في التحليل. لذلك لما تأتي تبني البيت تنتبه لهذا، تجعل البنا يبني ليه جهة مقعد الحمام على غير جهة الايه؟ على غير جهة القبلة. ولذلك ابو ايوب رضي الله عنه كأنه يميل الى التحريم، لانه يقول قبلنا فوجدنا مراحيض قبل الشام في الشام، قال فننحرف ونستغفر. فكأنه جعل استقبال القبلة واستدبارها مما يحتاج الى استغفار، وكأنه كان يرى تحريم ذلك. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. كان من مقصودي في درس اليوم التركيز على قاعدة تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، لأن هذه القاعدة سنستعملها إن شاء الله كثيرا في أثناء شرحنا ودروسنا بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق في قضية استقبال واستدبار القبلة. بعض الناس يكره أن تمد الأرجل إلى جهة القبلة، ولذلك يعني لو مر بيك وأنت في المسجد ووجد أنك قد مددت رجليك إلى جهة القبلة يستنكر عليك ذلك. وهذا من الخطأ، فإنه لم يثبت في السنة أن هذا مما نهي عنه، وإن كان بعض العلماء الأفاضل كان يقول بهذا وينشره بين الناس، لكن إنما الحجة فيما ثبت في السنة، ولم يثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمد الإنسان رجله وهو جالس إلى جهة القبلة، هذا لم يرد فيه نهي. بل إن كثيرا من الفقهاء يقولون أن صلاة المريض أن يجعل رجليه جهة الإيه؟ جهة القبلة. هذا رأي قاله كثير من الفقهاء رحمهم الله. المقصود أن الإنسان إذا مد رجله إلى القبلة سواء كان في مكة أو كان في مسجد من المساجد، فإن بعضهم كره ذلك، وليس هناك دليل شرعي يستند إليه، وإنما الحجة في الأدلة، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. هذا ما يتعلق فيما يسر الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب،
الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن الفقه في الدين من علامة حب الله للعبد، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصمتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معناه العلم بأحكام الله عز وجل، ثم الاجتهاد على القيام في النفس بمقتضى تلك الأحكام، وهذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه، الذي يحملك على أن تعمل بما علمت. وإلا فلو أن الإنسان تعلم ولم يتق الله عز وجل فإن علمه يكون وبالا عليه. وهذا الذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم أن يستحضر النية الصالحة في الطلب. ولماذا هو يطلب العلم؟ لأجادل وأجادل وأنتصر. فإن كثيرا من الذين يطلبون العلم يسهل عليهم طلب العلم فيصعب عليهم العمل به، وثمرة العلم هي العمل. ولذلك وصف الله أقواما حملوا العلم ولم يعملوا به بأبشع الصفات، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لذلك فإن اجتهاد الإنسان في طلب العلم يلزمه أن يسأل نفسه لما أطلب العلم. إذا رأيت نفسك تعمل بما علمت وتتق الله في علمك فاعلم أنك على الطريق الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما إذا كانت الأخرى ورأيت نفسك تتجرأ في العلم وتفرح إذا سمع إليك وتسبق علمك بأن تتكلم في مسائل لو عرضت على الإمام أحمد والشافعي لتوقفا فيها، فاعلم أنك على غير السبيل، وأن طلبك للعلم فيه دخل، وأن هذا إذهاب من نفس في غير منفعة، بل تجهد نفسك في المضرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي يطلب الإنسان العلم ثم لا يحمله العلم على العمل. ولذلك كان السلف يضربون لنا الأمثلة العجيبة في تأثرهم بالعلم، حتى أنه كان يعترف عالمهم بالفضل لتلميذه. فها هو الإمام البخاري يقول لتلميذه الإمام الترمذي: ما انتفعت مني بأكثر مما انتفعت منك، مع أن البخاري هو أستاذ لهذا الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي كان يذاكره بالعلم. فيقول له البخاري: انتفاعي منك أكثر من انتفاعك أنت مني. ولما سئل الإمام علي بن المديني أستاذ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، ويسمى علي بن المديني، علي بن المديني رحمه الله، قيل له: إن البخاري يقول: ما جالست أحدا إلا غربت عليه من الحديث أكثر من عدد شعر رأسه. يعني يقصد الإمام البخاري: ما جالست عالما أبدا إلا أتيته بأحاديث كثيرة لا يعرفها. الإمام البخاري يقول: إلا علي بن المديني، فإني جهدت أن أغرب عليه حديثا فما استطعت. يعني إلا الإمام علي بن المديني، حاولت أن أجد حديثا لا يعرفه فما وجدت. فلما أخبر الإمام علي بن المديني بهذا قال: دعوا قوله، والله ما رأى مثل نفسه. شنو هذا الكلام؟ مفيش، البخاري لم يدرك أحدا أفضل منه في العلم. وهذا الإمام أحمد رضوان الله عليه لما كان يقدم بعض الأئمة، وهو الإمام أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة، فكان الإمام أحمد يترك النوافل بالليل ويسهر بالليل يفيد ويستفيد مع الإمام أبي زرعة أو أبي حاتم. ويقول الإمام أحمد لولده عبد الله: يا بني، إني أستعيذ بمذاكرتي مع هذا عن قيام الليل. وهو الإمام أحمد. كذلك كان أئمة الحديث والفقه من أهل العلم الأتقياء البررة لا يتجرؤون في العلم، بل كانوا يتواضعون ولما سئل الإمام أحمد عن رجل صاب طيرا كما ذكر هذا المروزي في مسائله قال سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن رجل صاب طيرا فوقع الطير في أرض رجل لمن الطير لمن صابه أو لمن سقط في أرضه فقال الإمام أحمد لا أدري لا أدري. لذلك ينبغي لطلاب العلم ونرجو أن نكون منهم فإن هذا غاية ما نأمله ينبغي لطالب العلم أن يراجع نفسه لما يجهد نفسه ويذهب ويأتي ويتعب ويكتب إن رأيت نفسك قد قربك العلم إلى الله فأنت على الجادة وإذا رأيت في نفسك أنك صرت شيخ الإسلام فاعلم أنك أضل من حمار أبيك لماذا؟ لأنه إذا اخترقك نزغ الشيطان فقد ضعت فلأن تعيش جاهلا أهون من أن تطلب العلم وأنت تباهي به وأنت تتكبر به تتكبر به وأنت تستعلي به فهذه كلمة وقعت في قلبي أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها قبلكم ثم ينفعنا جميعا. طيب كنا وقفنا في الضرر للإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله على المتخلي الاستثار إلى وعدم الاستقبال والاستدبار من قبلة وقفنا عند قضية استقبال واستدبار القبلة وقلت كلاما باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدون أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا يعني لا يجوز لك أن تستقبل القبلة بدون أو غائط ولكن شرق أو غرب وشرحت ما معنى شرق أو غرب وقلنا أن أهل المدينة إنما قبلتهم جهة الشمال فأنت في المدينة إذا جعلت الغرب عن يمينك والشرق عن يسارك تصبح القبلة بينهما إذا أنت إذا كنت في المدينة وجعلت الغرب عن يسارك عن يمينك وجعلت الشرق عن يسارك فهذه قبلة من؟ قبلة المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا اتجهوا للشرق أو اتجهوا للغرب لينحرفوا عن الايه؟ لينحرفوا عن القبلة وتعرضنا لقضية قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة وشرحت هذا بالتفصيل بما مضمونه ولن نعيده الآن أن التوسعة في جهة القبلة من مقاصد الشريعة فإذا كنت في المدينة فما لم تغرب فأنت على جهة القبلة وما لم تشرق فأنت على جهة القبلة وهذا شرح في الدرس الذي مضى المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن غير حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بضول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا تعظيما بشأن القبلة. وبينت الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقلت أن هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم دليل على تحريم البصاق إلى جهة القبلة سواء كنت في المسجد أو خارج المسجد. بعض الناس وهم في المسجد مفزأ به يفتح الشباك ويدخل تجاه القبلة، هذا لا يجوز، هذا انتهام من القبلة، هذا انتهام من القبلة فلا يحل. تأتي يوم القيامة وتفلتك نعوذ بالله بين عينيك دليلا على أنك فعلت ذلك واستقللت بشأن القبلة. وشأن المؤمن أن يعظم حرمات الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن علامة تقوى القلب أن يعظم العبد شعيرة الله عز وجل. هذه القبلة هي رمز للمسلمين في عبادتهم، فعظمت بنسبتها للدين، لأنك تستقبل القبلة. فإن كنت في الكعبة استقبلت عينها، وإذا كنت في بلد بعيد عن الكعبة استقبلت الجهة، فصار شأن القبلة إلى جهتها، وحرم عليك أن تفتل إلى جهة القبلة تعظيما لحرمات الله عز وجل. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينبغي أن يتوجه الإنسان عند قضاء الحاجة بالبول أو الغائط. وذكرت حديث أبي أيوب الأنصاري قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة الكعبة، يعني لما نزل الشام فجأة في حمامات جهتها متجهة للإيه؟ جهتها متجهة للكعبة. قال أبو أيوب فننحرف ونستغفر، ننحرف حتى لا نقضي الحاجة إلى جهة الإيه؟ القبلة، ونستغفر. طيب هذا ملخص ما تم شرحه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة استقبال القبلة واستقبالها، فبعض أهل العلم حرم ذلك مطلقا، قال لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، قالوا لا يحرم لكن يكره. وقد استدل هؤلاء رحمهم الله بأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة، حفصة أخته بنت عمر ابن الخطاب أخت عبد الله ابن عمر، قال رقيت على بيت حفصة ذات يوم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل جهة الشام ومستدبر للقبلة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ بينهما، وحاصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. وروى الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. يعني أنه نهاهم ثم هو ماذا فعل؟ استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام بالبول. إذن فقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار والاستقبال. قالوا: فنسخ الحكم. هذا رأي طائفة من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أن المحرم هو استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وأما في وقالوا إنما يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، وأما في البنيان فلا بأس بذلك. يعني فرقوا بين الصحراء وبين البنيان، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في الصحراء فأتى ذات يوم ليقضي حاجته فبال مستقبل القبلة، فلما استنكر عليه ذلك قال: إنما نهي عن ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة، إنما نهي عن ذلك في تذكره قال إنما نهي عن ذلك في الصحراء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس بذلك. يعني يفرق بين قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار في البنيان فيقول أنه جائز، وأما في الصحراء فيقول أنه محرم. وهذه الأقوال التي اختلف عليها العلماء بسبب اختلاف الأحاديث في الظاهر، لأن الذين منعوا تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أجازوا تمسكوا بفعله. وهنا لابد لطالب العلم أن يدرك قاعدة مهمة: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقد ذكرت بعض الأمثلة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ماذا يكون الحال. قلنا أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. وضربت أمثلة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4، ولما جاءه بعض الصحابة وكان تحته 10 نساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق سائرهن. إذن هنا تعارض القول مع الفعل، قدم ماذا؟ قدم القول. وقال العلماء أن الزيادة عن 4 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز أنك يكون عندك 4 إلا 4 زوجات، لا يجوز أنك تزيد عن 4 زوجات. وضربت مثالا آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. ما هو الوصال؟ الوصال أن توصل صيام يومين متواصلين دون أن تفطر بينهما، يعني تصوم يوم ثم غربت الشمس لا تفطر، فاستمر على صيامك، يعني تصوم يومين متتابعين دفعة واحدة دون أن تفطر بينهما، هذا اسمه إيش؟ وصال. سمي وصالا
لأنه موسم اليوم الثاني من يوم الايه الأول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال يا رسول الله فإنك تواصل، كيف تنهانا عن الوصال وأنت نفسك ماذا تفعل؟ تواصل تصوم يومين متتابعين دون أن تفطر. قال إني نفس كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا الآن، نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه مواصل، ولم يجعل ذلك حجة لهم، لأن المفترض عليهم أن يعملوا بما أمرهم به. وأما فعله فإنه قد يفعل الفعل من خصوصياته التي اختصه الله عز وجل بها. إذن ليكن هذين المثالين على بالك وذكرك، مثال الزواج بأكثر من أربعة، وكذلك مثال الوصال. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد هذه القاعدة: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الايه؟ على الفعل، كما أمرهم أن يقدموا قوله ولا ينظروا لفعله في قضية الايه؟ الوصال. وإلا لو كان فعله إذا تعارض مع قوله حجة لكان بين لهم لا تواصلوا ولكني أواصل لأن ربي يطعمني ويسقيني، لم يبين ذلك إلا لما استشكلوا. واضح الكلام؟ طيب، لذلك اختلف علماء الأصول إذا تعارض القول مع الفعل ماذا نفعل؟ اختلفوا على أقوال. أكثر أهل العلم وما كان عليه السلف الصالح لمن تتبع قضاياهم أن القول مقدم على الايه؟ على الفعل. الآن نأخذ أمثلة في تعارض القول مع الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أصحابه وقد كشف عن فخذه، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهو جرهب أو جرهب، ضبطه أكثرهم بالضم قالوا جرهب، وضبط عند بعضهم بالفتح قالوا جرهب رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان له أن الفخذ لا يجوز إظهارها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فخذه، فتعارض القول مع الفعل. هنا أكثر علماء الأصول يقولون يقدم القول على الايه؟ على الفعل، لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمل القول. الكلام واضح؟ طيب، كلام جميل جدا. نأتي إلى هذه المسألة. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن استقبال القبلة واستقبالها، قال فرأيته قبل أن يقبض بعام، قبل أن يموت بسنة يستقبلها. إذن هنا جاء الفعل بعد القول. قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيكون واجبا، فلكي يبين للناس أنه ليس بواجب يترك هذا الأمر بعد أن أمر به، لكي يخفف عن الناس ويعلم الناس أن هذا الأمر ليس بواجب. وقد ينهى عن أمر
ويكون أصل النهي للتحريم فيفعل فعلا يخالف ما نهى لكي يصرف النهي من التحريم إلى أنه مكروه ولكن ليس بحرام. طيب نعطي مثالا. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، يعني لم يجدد الوضوء. نحن نعلم الآن أن الإنسان إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ. طيب لكنك توضأت مثلا لصلاة الظهر ولم تحدث، هل يجوز لك أن تصلي العصر بوضوء الظهر ما لم تحسن وضوء الظهر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما في نزاع أبدا أنه يجوز، لأنك ما زلت إيه؟ ما زلت متوضئا. فإذا توضأت الظهر وأمسكت وضوءك للعصر للمغرب للعشاء هل تمنع من الصلاة؟ الجواب لا. متى تمنع؟ إذا أحدثت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح مكة كما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد لم يجدد الوضوء، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، رأيتك تصنع أو تفعل شيئا لم تكن تفعله، فقال له ماذا يقصد لم تكن تفعله؟ يعني ليس من عادتك أنك تصلي الصلوات بوضوء واحد وإنما من عادته أنه يجدد الوضوء. فقال هنا الفائدة، عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، يقصد أنني فعلت ذلك متعمدا من بيان. لماذا؟ لأننا لو لم نرى فعله لكان من الممكن أن يأتي بعض العلماء ويقول يجب الوضوء عند كل صلاة، ذلك لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وذكر سبحانه وتعالى الآية. إذن فالله أمرنا كلما قمنا إلى الصلاة أن نتوضأ. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بفعله هذا كان من الممكن أن يقول بعضهم أنه يجب الإيه؟ يجب الوضوء عند كل صلاة سواء كنت متوضئا أو محدثا، واضح؟ فلذلك قال عمدا فعلته يا عمر. إذن فإذا أمر بشيء ثم بان لنا أنه فعل بضده إذن أمره ينتقل من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وإذا نهى عن شيء ثم فعل هذا الذي نهى عنه بعد أن نهى فنهيه ينتقل من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهية. فأصح أقوال أهل العلم أن استقبال القبلة واستدبارها إنما هو مكروه وليس بمحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم ماذا؟ ثم فعل، ليبين بفعله إن شاء الله أن نهيه لا يراد به الإيه؟ التحريم، وإنما يراد به الكراهة حتى لا يقع الناس في الحرج. الكلام واضح؟ إذن القول مقدم على الفعل ما لم من يكمل العبارة، القول مقدم على الفعل ما لم ما لم يتأخر الفعل، فإذا تأخر الفعل ننزل بالأمر منه منه أمر يا راجل الذي يؤمر بالمحرم منه من الوجوب إلى الاستحباب وننزل بالنهي منه من النهي من التحريم إلى الكراهة. بيعناكم ولا لسه ما بعتوش؟ يبقى باختصار شديد القضية في كلمتين: أن القول مقدم على الفعل إلا إذا علمنا أن فعله كما حدثنا جابر بن عبد الله قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن فإذا تأخر الفعل جمعنا بينهما وقلنا أن فعله من جواز وأن أمره من استحباب، أو أن فعله من جواز وأن نهيه لماذا؟ من كراهة التنزيهية، يعني أنه يكره لك أن تستقبل القبلة بدول أو غائط، كراهة لا توصلك إلى الإثم. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. وأما ما فهم ابن عمر رضوان الله عليه التفرق بين البنيان وبين الصحاري، فأجاز الاستقبال في البنيان ومنعه فين؟ ومنعه في الصحارى. لماذا؟ لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل يستدبر الكعبة في البنيان، فظن أن النهي متجه لماذا؟ للصحراء، بدليل أنه فعل ذلك في البنيان. خالفه أبو أيوب الأنصاري، ولذلك قال فقدمنا الشام، يبقى الشام دي صحراء ولا بنيان؟ فوجدنا مراحيض بنيت تجاه الكعبة. قال أبو أيوب فننحرف ونستغفر. إذا اختلف فهم أبي أيوب مع فهم ابن عمر رضوان الله عليهما جميعا. فابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ظل التفرقة بين الأمرين، والصحيح أنه لا فرق بين الأمرين، وإنما هو مكروه أن يفعل ذلك. يبقى النهاردة في بيوتنا نلاحظ لما تأتي تقضي حاجتك في بيتك انتبه، هل تقضي حاجتك جهة القبلة أو أنك تستقبل القبلة أو تستدبرها؟ فماذا تفعل؟ تنحرف، تنحرف حتى لا تستقبل القبلة بدول أو ضائط. فإن فعلت ذلك أحيانا ناسيا أو عليك مشقة لم نحكم عليك بأنك ارتكبت محرما، وإنما نكره لك ذلك كما كره لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح؟ أما الحديث الذي يرويه بعض الفقهاء في كتبهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا يكرهون استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فقال أو قد فعلوا ذلك حولوا مقعدتي إلى القبلة. هذا حديث منكر ضعيف في إسناده خالد بن أبي الصلت وهو مجنون، وفي إسناده اختلاف على حماد بن سلمة وغيره. المقصود أنه حديث منكر ضعيف لا يصح. الكلام واضح؟ يبقى الحاصل وملخص ما نستفيد أنه ينبغي أن تعظم القبلة فلا تستقبل ببول أو غائط عند قضاء الحاجة، ولكن تنصرف إلى غير جهة الإيه؟ إلى غير جهة القبلة، تأدبا وتعظيما لحرمات الله عز وجل. فإن فعلت ذلك وقعت في الكراهة ولم تقع في التحليل. لذلك لما تأتي تبني البيت تنتبه لهذا، تجعل البنا يبني لي جهة مقعد الحمام على غير جهة الايه؟ على غير جهة القبلة. ولذلك ابو ايوب رضي الله عنه كأنه يميل الى التحريم، لانه يقول قبلنا فوجدنا مراحيض قبل الشام في الشام، قال فننحرف ونستغفر. فكأنه جعل استقبال القبلة واستدبارها مما يحتاج الى استغفار، وكأنه كان يرى تحريم ذلك. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. كان من مقصودي في درس اليوم التركيز على قاعدة تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، لان هذه القاعدة سنستعملها ان شاء الله كثيرا في اثناء شرحنا ودروسنا باذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق في قضية استقبال واستدبار القبلة. بعض الناس يكره ان تمد الارجل الى جهة القبلة، ولذلك يعني لو مر بيك وانت في المسجد ووجد انك قد مددت رجليك الى جهة القبلة يستنكر عليك ذلك. وهذا من الخطأ، فانه لم يثبت في السنة ان هذا مما نهي عنه، وان كان بعض العلماء الافاضل كان يقول بهذا وينشره بين الناس، لكن انما الحجة فيما ثبت في السنة، ولم يثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمد الانسان رجله وهو جالس الى جهة القبلة. هذا لم يرد فيه نهي، بل ان كثيرا من الفقهاء يقولون ان صلاة المريض ان يجعل رجليه جهة الايه؟ جهة القبلة. هذا رأي قاله كثير من الفقهاء رحمهم الله. المقصود ان الانسان اذا مد رجله الى القبلة سواء كان في مكة او كان في مسجد من المساجد، فان بعضهم كره ذلك، وليس هناك دليل شرعي يستند اليه، وانما الحجة الادلة، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه. هذا ما يتعلق فيما يسر الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. طيب،